الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يجوز إحراق أوراق الجرائد صيانة لما قد يكون فيها من آية قرآنية أو حديث نبوي أو نحو ذلك مما يجب احترامه. ويجوز أيضا إحراق أوراق المصحف صيانة لها من الإهانة ومحافظ على حرمتها، ولك أيضا أن تحفظها من الإهانة بدفنها في أرض طينية في أرض طيبة. لا يجوز استعمال آيات القرآن في المزاح على أنها آيات من القرآن. أما إذا كانت هناك كلمات دارجة على اللسان لا يقصد بها حكاية آية من القرآن أو جملة منه فيجوز. لا يجوز تسمية الأفلام السينمائية ببعض الآيات القرآنية لأن ذلك من الاستهانة بالقرآن ومن التلبيس. المراد بالنسيان في قوله قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى هو ترك العمل بها. من أراد مس المصحف من المسلمين فعليه أن يتطهر من الحدث الأصغر والأكبر، والحدث الأصغر ما أوجب وضوءا، والحدث الأكبر ما أوجب غسلا لعموم قوله تعالى لمسوا إلى المطهرون. وأما قراءته غيبا فيجوز ممن ليس عليه حدث أكبر، فالجنب مثلا لا يقرأ القرآن لا غيبا ولا نظرا. لا يجوز الحائض مس المصحف عند جمهور العلماء لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. أما قراءة الحائض والنفساء القرآن بلا مس المصحف فلا بأس به في أصح قولي العلماء، لأنه لم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنع من ذلك. ثانيا، لا يجوز للحائض ولا الجنب الجلوس في المسجد ولا اللبث فيه عند جمهور الفقهاء لقول عائشة رضي الله عنها جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن ينزل فيهم رخصة، فخرج إليهم فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أجئ لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود. والحديث عام في تحريم الجلوس في المسجد للحائض والجنب ومرورهما به، لكنه خصصه قوله تعالى والذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فإن معناها أيها المؤمنون لا تقربوا مواضع الصلاة أي المساجد وأنتم سكارى حتى تفيقوا من سكركم، ولا تقربوها وأنتم جنب حتى تغتسلوا من الجنابة إلا إذا كان دخولكم إياها على وجه الاجتياز والمرور فلا بأس به. والحائض حكم الجنب في ذلك. ويدل على الاستثناء أيضا ما رواه سعيد بن منصور في سننه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان أحدنا يمر بالمسجد جنبا مجتازا. وما رواه ابن المنذر عن زيد بن أسلم قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب. للحائض أن تقرأ القرآن وأن تعلم الحيض للحائض أن تقرأ القرآن للحائض أن تقرأ القرآن وأن تتعلم التلاوة والتجويد حال الحيض. لكن دون مس المصحف، للحائض أن تقرأ القرآن وأن تتعلم التلاوة والتجويد حال الحيض، لكن دون مس المصحف، دون مس للمصحف. وللحائض أن تمس كتب تفسير القرآن وتتعرف الآيات منها في أصح قولي العلماء. عندما يكون الإنسان يقرأ القرآن ويمر شخص ويسلم، فإنه يرد عليه السلام ثم يعود للقراءة جمعا بين الفضيلتين. إذا دخل الإنسان المسجد وصلى تحية المسجد وعلى يمينه أو يساره رجل يقرأ القرآن، السنة أن يسلم عليه، لما جاء في الأحاديث الصحيحة عن شرعية السلام والمصافحة عند اللقاء. يجوز بدء قارئ القرآن بالسلام، وعليه أن يرد السلام، لأنه لم يثبت دليل شرعي على المنع من ذلك. والأصل عموم الأدلة في مشروعية البدء بالسلام والرد على من سلم، حيث يثبت ما يخصص ذلك من الأدلة. يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن في أصح قول العلماء، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، رواه البخاري، ولمسيس الحاجة إلى ذلك. المصحف الذي أوراقه مزقة لك أن تدفنها في أرض مسجد، في أرض مسجد ما من في أرض مسجد ما في أرض مسجد ما من المساجد. ويجوز لك أن تحرق اقتداء بعثمان رضي الله عنه، ولك أن تدفن بمكان طيب بعيدا عن ممر الناس وعن مرامي القاذورات، وألا تصل إليه القاذورات. سؤال: ما حكم قراءة القرآن جماعة؟ الجواب: السؤال فيه إجمال، فإذا كان المقصود أنهم يقرؤون جميعا بصوت واحد ومواقف ومقاطع واحدة، فهذا غير مشروع، وأقل أحوال الكراهة، لأنه لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم. لكن إذا كان ذلك من أجل التعليم، فنرجو أن يكون ذلك لا بأس به. وإن كان المقصود أنهم يجتمعون على قراءة القرآن لتحفظه وتعلمه، ويقرأ أحدهم وهم يسمعون أو يقرأ كل منهم لنفسه غير ملتق بصوته ولا بمواقفه مع الآخرين، فذلك مشروع، لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، رواه مسلم. لا بأس من التمايل يمينا وشمالا عند القراءة، وليس هذا التمايل من عبادة حتى يكون بدعة في الدين، وإنما هو من عادات بعض الناس، والمنهي عنه الابتداع في الدين. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. قوله صدق الله العظيم: بعد الانتهاء من قراءة القرآن بدعة، لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدون ولا سائر الصحابة رضي الله عنهم ولا أئمة السلف رحمهم الله، مع كثرة قراءاتهم للقرآن وعنايتهم ومعرفتهم بشأنه. فكان قول ذلك والتزامه عقب القراءة بدعة محدثة. قد ثبت عن النبي أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لا نعلم لتقبيل الرجل القرآن أصلا في الشرع المطهر، إذ لا دليل على مشروع تقبيله، وهو أنزل لتلاوته وتدبره وتعظيمه والعمل به. إذا كانت المرأة خالية في بيتها ومع محارمها أو النساء فقط، فلا أن تجهر بالقراءة. وإن أمت نساء في بيتها خالية بهن جهرت بالقراءة، أما إن كانت تصلي وحولها رجال أجانب يسمعون صوتها، فالأفضل ألا تجهر بالقراءة. وترتيل البنات للقرآن بحضرة الرجال لا يجوز، لما يخشى في ذلك من الفتنة بهن. قد جاءت الشريعة بسد ضرائع المفضية للحرام. الراديو آلة لها حكم لا حكم لها في نفسها، وإنما الحكم لما يذاع بها. يجوز ترجمة معاني القرآن بلغة غير اللغة العربية، وترجمته ترجمة حرفية غير جائزة لما فيها من إحاسة المعاني وتحريفها. أما ترجمة الإنسان ما فهمه من معنى آية أو أكثر وتعبيره عمن فهمه من أحكامه وآدابه بلغات إنجليزية أو فرنسية أو فارسية مثلا، لينشر ما فهمه من القرآن ويدعو الناس إليه فهو جائز. سؤال: ما هو المقصود بالمحكم والمتشابه في آيات القرآن الكريم؟ الجواب: يطلق الإحكام بمعنى إتقان، فإحكام الكلام إتقانه ووضوح معناه، فيتميز به الصدق من الكذب في الأخبار والرشد من الغي في الأوامر. والقرآن كله محكم بهذا المعنى، واضح لا التباس فيه على أحد. قال الله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال سبحانه: تلك آيات الكتاب الحكيم. ثانيا: التشابه في الكلام يطلق على تماثله وتناسبه، بمعنى أنه يصدق بعضه بعضا في أوامره، فلا يؤمر بشيء في موضع وينهى عنه في موضع آخر، ويصدق بعضه بعضا في أخباره، فإذا أخبر بثبوت شيء في موضع لم يخبر بنفيه في موضع آخر. والقرآن كله متشابه بهذا المعنى، فلا تناقض فيه ولا اضطراب. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال تعالى: الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها مثاني. والتشابه بهذا المعنى لا ينافي الإحكام بالمعنى العام، بل يصدق كل منهما الآخر ولا يتناقضان. ثالثا: التشابه بالمعنى الخاص ومشابهة الشيء غيره من وجه ومخالفته له من وجه. وفي القرآن آيات متشابهات بهذا المعنى، تحتمل دلالتها على ما يوافق الآيات المحكمة، وتحتمل الدلالة على ما يخالفها. أما الفرق بين تأويل القرآن وتفسيره، فتأويله قد يراد به تفسيره بكلام يشرحه ويوضح المقصود منه ولو برده المحكم منه. تفسير القرآن بمجرد الرأي والهوى حرام، لما روى ابن جرير وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. سؤال: في بعض الآيات القرآنية يقول الله عن نفسه نحن، وفي بعضها يقول هو، أي أنه يذكر نفسه بالجمع وأحيانا بالمفرد، أحيانا بالمفرد أحيانا، فما معنى هذا؟ الجواب: من أساليب اللغة العربية أن الشخص يعبر عن نفسه بضمير نحن للتعظيم، ويذكر نفسه بضمير المتكلم الدال على المفرد كقوله أنا، بضمير الغيبة نحن نحو هو، وبضمير الغيبة وهذه الأساليب الثلاثة جاءت في القرآن، والله يخاطب العرب بلسانهم. أجود كتب التفسير يختلف باختلاف طاقة القارئ ووسعه. وعلى كل حال، أجودها في نفسها كتاب تفسير بن جرير الطبري وكتاب تفسير بن كثير ونحوهما من كتب التفسير بالأثر، مع الآيات مثل حاميم ألف لام ميم ألف لام صاد حاميم عين سين قاف، أنها ذكرت هذه الحروف والله أعلم في أول السور التي ذكرت فيها بيان لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله. هذا مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها، وهذا هو الذي نصره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وارتضاه أبو الحجاج المزي رحمه الله. السجدة عبادة، لكن ليس كالصلاة، ويبنى على ذلك عدم اشتراط الطهارة واستقبال القبلة، متى تيسر استقبال قبله حين السجود وأن يكون على طهارة فهو أولى. لا تفيق صلاة نبينا محمد.